إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، بما أن شهر رمضان على مشارف البلاد الإسلامية، وبما أنه قد قدم بعد طول فراق، بعد سنة من الزمن، فلطالما انتظره المسلمون بفارق الصبر. إنه شهر عظيم، وإنه مكرمة كبيرة من الله سبحانه لهذه الأمة، فإنه شهر يبارك الله فيه بالأعمال ويضاعف الله به الأجور، ويغفر الله به الذنوب، يحط به الخطايا، ويعتق الله به عباده. إنها منحة من الله سبحانه لهذه الأمة، فلينظر كل رجل منا كيف يستقبله، ولينظر كل مسلم منا كيف يستعد له، فإن كثيرا من المسلمين هداهم الله يستقبلونه بالمعاصي ويعدون المعاصي ويجهزون ضياع الأوقات، وكأن هذه الأيام وهذه الليالي أيام نزهة وفسحة وإمضاء للوقت، ما كأنها فريضة وما كأنها فرصة. يلزم كل مسلم ومسلمة أن يغتنمها، إنها فرصة عظيمة. فإخواني، بما سمعتم أحب أن تكون هذه الكلمة هي مما نستقبل به هذا الشهر الكريم، وهو أن نتفقه في أحكامه، وأن نتعلم هذه الفريضة، فتكون المحاضرة عن رمضان بإذن الله. وشهر رمضان فرض وكتبه الله في السنة الثانية الهجرية، ولهذا أجمع أهل الإسلام وعلماء المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 سنين، 9 رمضانات، هذا بالإجماع. وهذه مسألة من المسائل التي أذكرها في هذه الكلمة. المسألة الثانية في تعريف الصوم لغة وشرعا. أما تعريفه في اللغة فهو الإمساك، ومنه قول الله سبحانه مخبرا عن مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول النابغة الدبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجم، أي خيل صائمة أمسكت عن المسير والحركة وخير تسير. وأما في الشرع فعرفه الإمام النووي رحمه الله بأنه إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، كذلك عرفه الحافظ بن حجر، إلا أنه جعل بدل قوله بشرائط مخصوصة من شخص مخصوص، ويؤدي إلى نفس المعنى. وأما القرطبي في تفسيره فقال في الشرع: هو الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع ونحوهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية التقرب إلى الله سبحانه. فالصيام هو الإمساك عن المفطرات كما سمعت من كلام القرطبي رحمه الله. المسألة الثالثة: الصيام ينقسم إلى قسمين، صيام مستحب وصيام واجب. أما الصيام المستحب فكثير، صيام أيام البيض الاثنين والخميس، صيام يوم عاشوراء، صيام كذلك يوم عرفة وصيام أيام البيض. والصيام الواجب ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان واجبا للزمن وهو شهر رمضان، والقسم الثاني ما كان واجبا لسبب، وهذا كصيام الكفارات وصيام الفدية للمتمتع والقارن مثلا، وكذلك صيام جزاء الصيد. والكفارات كثيرة: كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة اليمين، هذا صيام واجب لسبب. والقسم الثالث ما أوجبه العبد على نفسه، وذلك صيام النذور التي يوجبها العبد على نفسه. فهذه ثلاثة أقسام الصيام الواجب. وأما صوم رمضان وهي المسألة الثالثة أو الرابعة، فهو ركن وواجب وفريضة، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي فمن رأى منكم هلال رمضان فليصم، هذا الأمر للوجوب، ودل على فرضيته وركنيته. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فدعائم الإسلام أركانه هذه الخمسة، ومنها صوم رمضان. وأما الإجماع فقد نقله ابن عبد البر في التمهيد في الاستذكار، ونقله كذلك الإمام النووي فقال: وكون صوم رمضان ركنا وفرضا فيما أو ما لا خلاف فيه، ولا خلاف أنه لا يجب غيره، أي لا يجب غير صوم شهر رمضان. هذه ثلاثة أدلة تدل على فرضية صوم رمضان. وكان في بداية فرضية هذا الصوم أو صوم رمضان كان مستحبا، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب علي الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فجعل مقابل الصوم الفدية، دليل على أنه لم يكن واجبا ثم أوجبه الله سبحانه وتعالى. والمسألة الخامسة: على من يجب الصوم؟ يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم غير متلبس بمانع. هذه شروط وأوصاف ستة أو أوصاف خمسة ومع المانع. وكون الصوم لا يجب إلا على المسلم أخرج الكافر، فإن الكافر لا يصح منه الصوم ولا يجب عليه، فإن الكفار مأمورون بالدخول في الإسلام شهادة لا إله إلا الله، فأما كونه لم يسلم فلا يصح منه الصوم ولا يجب عليه. ومعنى لا يجب عليه ليس معنى أنه ليس محاسبا على تركه، بل الصحيح من قول جمهور الأصوليين أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في أو حاكى النار يقال لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين. فذكروا هذه الأعمال التي هي ليست أصلا في الدين وهي من الفرائض والواجبات. وأما كون الصوم لا يصح منهم ولا يقبل فلقول الله سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكافر لا يصح منه الصوم ولا يجب عليه قضاء إذا أسلم، لا يجب عليه قضاءه إذا أسلم. والوصف الثاني عاقل، أن يكون الذي يجب عليه الصوم عاقلا. وأخرج المجنون، فإن المجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه الصوم، لما ثبت عن علي رضي الله عنه في سنن الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. والوصف الثالث أن يكون بالغا، أخرج الصبي. والصبي لا يجب عليه الصوم ولكن يصح منه إذا صام، والدليل على ذلك على أنه لا يجب على الصبي الحديث المتقدم، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه الترمذي بسند حسن. والوصف الرابع أن يكون قادرا. والقدرة تنقسم إلى قسمين، أو أخرج غير القادر، وغير القادر على قسمين، إما أن تكون عدم القدرة ملازمة له ثابتة له، وذلك في العاجز كالهرم الشيخ الهرم ومن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان عدم القدرة غير لازمة وذلك كسائر الأمراض. وما يدخل في ذلك المرضع والحامل فإنهما غير قادرتين على الصوم، ولكنهما ينقسمان إلى قسمان إلى قسمين. إذا كانت الحامل والمرضع تخاف على نفسها من الصوم أو على نفسها وعلى طفلها أو جنينها، أو تخاف على جنينها دون نفسها، فهذه ثلاث حالات للحامل والمرضع. الحالة الأولى أن تخاف المرضع والحامل على نفسها فقط. الحالة الثانية أن تخاف على نفسها وعلى طفلها أو جنينها. الحالة الثالثة أن تخاف على طفلها أو جنينها فقط. فأما الحالة الأولى والثانية فعند عامة العلماء لها أن تفطر وعليها القضاء، وأما الحالة الأخيرة إذا خافت على طفلها أو على جنينها دون نفسها فقال بعض أهل العلم ليس جمهورهم، قالوا عليها القضاء وعليها الفدية لأنها لم تقف على نفسها وهي قادرة، ولكن الصحيح أن عليها الصوم عفوا عليها القضاء وليس عليها الفدية لعدم الدليل. وهذا القول هو الذي رجحه شيخنا مقبل رحمه الله. والوصف الخامس أن يكون مقيما، أخرج المسافر، فإن المسافر لا يجب عليه الصوم، هذا شيء معروف من الدين بالضرورة لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الوصف السادس أن يكون المتلبس، أن يكون الصائم غير متلبس بمانع. والمانع هو الحيض والنفاس. فالمرأة الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم، ويجب عليهما القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا يصح منهما الصوم. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بالحائضات والنفساء، فبعض النساء يستعملن الحبوب من أجل منع الحيض ونزوله حتى تصوم مع الناس تتثاقل القضاء بزعمها. هذه المسألة فيما يبدو والله أعلم أنه لا ينبغي، فإن كثير من النساء يشتكين من عدم انتظام العادة، وربما تأتيها 15 يوما كل يومين يأتيها الطهر، تتقلب عليها العادة فتتعب، وأيضا قد يلحقها ضرر، والضرر مرفوع الشريعة، فقد تكون آثمة إذا كان الضرر متحققا. فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع نزول الدم. وأيضا بعض المسائل التي تتعلق بالحائض والنفساء قد يجهلن النساء الدم، وليس هناك جهل، وليس هناك أيضا شك في الفرق بين دم الحيض وغيره من الدماء الخارجة من المرأة. دم الحيض يعرف بلونه، ويعرف كذلك برائحته، ويعرف كذلك بأوصاف أخرى تعرفها النساء. إذا جهلت المرأة تسأل النساء عن هذه الدماء، فقد يكون دما طبيعيا، وهذا قد يخرج من المرأة أكثر من العادة، أي أكثر من الأيام التي تعتاد النساء. ومن المسائل التي قد يجهلنها النساء، بعض الفتيات الصغيرات ربما تبلغ في رمضان أو في شعبان فتستحي أن تكلم أمها أنها بلغت فتصوم وهي حائض، وهذا غلط. وربما أيضا يلحق ذلك غلط آخر، وهو أنها لا تقضي حياء أيضا. فينبغي للنساء والأمهات أن يتعاهدن بناتهن ويسألنهن عن هذه المسألة، خصوصا إذا جاء رمضان. طيب، المسألة السادسة: المسألة السادسة حكم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل له صوم، إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصومه. قال الترمذي رحمه الله: لم يختلف أهل العلم، أو أهل العلم مجمعون على كراهة تقدم رمضان بيوم أو يومين لهذا الحديث. وهناك حديث ابن عباس عند النسائي: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فعدوا 30. رواه الإمام النسائي بسند صحيح. هذه مسألة الجمهور، يعني أكثر أهل العلم، على أن الكراهة المذكورة التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله كراهة تنزيه لا تحريم. والصحيح والذي قال به بعض أهل العلم أن الكراهة للتحريم، رجح ذلك الإمام الشوكاني والصنعاني وشيخنا مقبل رحمه الله، خصوصا إذا كان الصائم يصوم قبل رمضان في يوم أو يومين احتياطا، فكان يصوم ذلك احتياطا فإن ذلك لا يجوز. وهناك مسألة وهي مسألة صيام الشك. صيام الشك يختلف عن المسألة السابقة، فإن يوم الشك هو اليوم 30، هو اليوم 30 من شعبان. وقد ذهب جمهور أهل العلم، بل بعضهم نقل الإجماع، على أن من صام يوم الشك محرم، وكان الخلاف الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من أجاز صوم يوم الشك ومنهم من حرمه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: والصحيح أو الدليل مع من حرمه. ومن ذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذه مسألة حديثية، وهي قول الصحابي: من فعل كذا فقد عصى الله ورسوله، أو فقد وافق السنة. أما قول الصحابي من السنة كذا، أو من فعل كذا وافق السنة، فهذا يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول من فعل كذا فقد عصى كذا، فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون له حكم الرفع لأنه قد يكون من اجتهاده ورأى أن هذه معصية والله أعلم. هذه المسألة السادسة. المسألة السابعة، كيف يعرف رمضان وكيف يعرف دخول الشهر؟ يعرف بأمرين أساسيين: الأمر الأول رؤية هلال رمضان، والأمر الثاني إكمال عدة شعبان 30، وذلك إذا حالت دون الهلال غيم أو قطر أو غير ذلك، سحاب أو نحوه. لما ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذه اللفظة في الصحيحين، وفي رواية مسلم حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا 30. وهذه الرواية فاقدروا 30 تبين المعنى في اللفظ المبهم العام الأول. وأيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا اللفظ في الصحيحين، وفي مسلم: فإن غم عليكم فعدوا 30، عدوا 30. وهذا اللفظ الثاني يفيدنا أيضا في دخول شوال، أننا إذا عجزنا عن معرفة رؤية الهلال هلال شوال أن نكمل عدة رمضان 30، لأنه قال: فإن غم عليكم فأكملوا 30. وفي الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كلام يتعلق بالصوم الإفطار. كذلك مما يعيد ذلك رواية الترمذي الحديث أبي هريرة قال: فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا، فعدوا 30 ثم أفطروا، أي عدوا 30 رمضان ثم أفطروا شوال يعني. وجاء عن ابن عباس كما سمعتم عند النسائي: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. هذه المسألة السابعة تتعلق بها مسائل، ترتبط بها مسائل، منها اختلاف أهل العلم في رؤية الهلال، هل يشترط أن يكون شاهدان عدلان في الصوم والإفطار، أي في هلال رمضان وفي هلال شوال، أم يكتفى بشاهد واحد؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الأكثرين أنه يشترط أن يكون شاهدا عدلا، أن يكون شاهدا عدل في رؤية هلال رمضان وفي رؤية هلال شوال. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الدليل الصريح، وهو ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعليهم أنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فهذه اللفظة: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، دليل على اشتراط رؤية، دليل على اشتراط العدد 2 في رؤية هلال رمضان وفي رؤية هلال شوال. وهذا كما سمعتم هو قول جمهور أهل العلم، وهو القول الصحيح. والقول الثاني مذهب الإمام أحمد وقول الشافعي رحمهم الله أنه يكتفى في رؤية هلال رمضان شاهد واحد، وأما في هلال شوال فيشترط أن يكون عدلين، ودليلهم ما رواه الإمام الترمذي بسند حسن وهو في صحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا. قالوا: هذا دليل على أن رؤية هلال رمضان لا يشترط فيه أن يكون اثنان، لأن ابن عمر واحد. ولكن يوجه هذا الدليل أولا حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الأول حسن بشواهده، وهو من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. وهذا من فعله، وهذا هو التوجيه. إذا اختلف إذا اختلفت الأحاديث، اختلف حديث من قوله صلى الله عليه وسلم مع حديث من فعله صلى الله عليه وسلم، فالمقدم قوله لأنه الأصل في التشريع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا توجيه. التوجيه الثاني أنه ربما أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم علم قبل أن يأتي ابن عمر، أنه قد جاءه رجل فشهد أنه رأى الهلال، فلما جاء ابن عمر أخبره قال الناس صوموا وتم النصاب والعدد، وهذا لا يبعد. والله أعلم. بقي قول ثالث وهو عندي قول شاذ، وهو أنه لا يشترط العدد في رؤية هلال رمضان ولا في رؤية هلال شوال، هو قول ابن حزم. وإنما قلنا أنه قول شاذ لأمرين. الأمر الأول أن الإمام الترمذي رحمه الله قال لا يختلف أهل العلم في أنه يشترط في رؤية هلال شوال أن يكون عدلان، والإمام الترمذي أقدم من أبي محمد بن حزم رحمهم الله. كذلك ابن عبد البر يقول في التمهيد وأجمع أهل العلم على أنه يشترط في رؤية هلال شوال أن يكون شاهدا عدل. وابن عبد البر أقدم من أبي محمد بن حزم، بل هو شيخه، ابن عبد البر شيخ أبي محمد بن حزم. فأبو محمد بن حزم يأتي بعد الإجماع، وبعد أن مضى الإجماع زمن طويل، قرون، مئات السنين، والمسلمون على إجماعهم، ثم يأتي أبو محمد بن حزم ويأتي بهذا المسألة الشاذة. ثم بارك الله فيكم، بعض طلاب العلم إذا وقف على هذا الإجماع ثم رأى مخالفة أبي محمد بن حزم يقول لا، وفي المسألة خلاف. الصحيح ليس في المسألة خلاف، فإن أبا محمد بن حزم ربما يعامل من جنس عمله، فإنه رحمه الله كان يتحامل على المسلمين، علماء المسلمين، وينكر الإجماع أصلا، فإذا كان حري بنا ألا نعد خلافه في الإجماع. وقد غلط الإمام الصنعاني والشوكاني رحمه الله في هذه المسألة، أسأله فتابع أبا محمد بن حزم. وروي عن أبي ثور لكن ينظر في صحته. صحيح ما ذهب إلى جمهور أهل العلم أنه يشترط في رؤية هلال رمضان شاهدا عدل، كذلك يشترط في رؤية هلال شوال شاهدا عدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وهناك مسألة ثالثة تتعلق بهذه المسألة، وهي اختلاف أهل العلم فيما إذا رأى أهل البلد هلال رمضان، هل يلزم جميع أقطار الإسلام والبلدان الإسلامية أن يصوموا لرؤية ذاك البلد المسلم؟ فإن الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم، من تبعيضية، إذا شهد بعض المسلمين فليصوم، أي فليصوم المسلمون. ولهذا قال الإمام الشوكاني فإذا رأى أهل البلد وهم أهل الإسلام يلزم جميع المسلمين أن يصوموا، وهذا رجحه الإمام الألباني رحمه الله. هذه المسألة رجحها أيضا الإمام الألباني، وهو قول جماهير أهل العلم أن إذا رأى الهلال أهل البلد يلزم جميع البلدان الإسلامية أن يصوموا. القول الثاني أن المسألة متعلقة بالإمام والحاكم، إذا كان يحكم البلد ولو اتسعت مملكته واتسع حكمه فإنه يلزمهم ولو اختلفت مطالعهم. هذه المسألة يقول ابن عثيمين رحمه الله عليها العمل في العصر، قال وهي من ناحية الاجتماعية، أو هذا القول من ناحية الاجتماعية قول قوي، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يرجع هذا القول، بل يرجع القول الثالث وهو أنها إذا اتفقت المطالع، إذا رأى أهل بلد الهلال وكانت هناك بلدان أخرى متفقة معه في مطالع الهلال فإنه يلزمهم الصوم، أما إذا تباعدت المطالع فلا يلزمهم. فإن الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان بعيدا في مطلعه لا يكون شاهدا للهلال لا حقيقة ولا حكما. ويستدلون أيضا بما رواه الإمام مسلم من أن ابن عباس رضي الله عنهما سأل كريبا، مولى ابن عباس وقد أرسلته أمه، نعم أم الفضل حسن، وقد أرسلته أم الفضل إلى معاوية بن أبي سفيان إلى الشام، فلما قدم من الشام سأله ابن عباس رضي الله عنهما متى صمتم، أي مع معاوية، قال صمنا ليلة أو رأينا الهلال ليلة الجمعة. قال ابن عباس أما نحن فلم نره إلى ليلة السبت، فلا نزل نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل عدة شعبان. قال له كريم: ألا تكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه؟ قال: لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إخواني في الله دليل صريح، وهو فتوى ابن عباس. وأما قول الإمام الشوكاني أن من رأى أن أهل البلد أو من رأاه من المسلمين فإنه يلزم الجميع، فقد رده الشيخ العثيمين رحمه الله، فقال: إذا اختلفت المطالع في الإفطار اليومي والصوم اليومي، فإن أهل البلد إذا كانوا في الشرق فغربت عليهم الشمس، لا يلزم أهل المغرب أن أو لا يجوز لأهل المغرب أن يفطروا معهم. وإذا كذلك طلع الفجر في عند أهل المشرق أنه يلزمهم الإمساك، ولا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، فقد يكون عندهم ليل. قال: فإذا اختلفت المطالع في التوقيت اليومي يجب أن يكون كذلك مختلفا في التوقيت الشهري. قالوا: هذا قياس جلي. نعم، بل هذا هو القياس الجلي. وأنتم تعلمون إخواني في الله أن بلاد الإسلام تباعدت، فبلاد خراسان تبعد عن بلاد الأندلس ربما بساعات، 3 ساعات، 4 ساعات. فلو أن الشمس أو القمر غرب في بلاد خراسان، ستكون الشمس بعده ولو 10 دقائق تغيب بعده، لكن بعد 3 ساعات وبعد وصولها إلى المغرب العربي تكون قد سبقته أقل شيء ربع ساعة، فتغرب الشمس قبل الهلال، فيرى أهل المغرب الهلال ويكون اليوم الثاني رمضان، ويختلفون مع أهل المشرق. هذا هو، بارك الله فيكم، هو القول الصحيح، وهذا رجحه ابن عبد البر، ورجحه شيخ الإسلام تيمية، شيخ العثيمين، وشيخنا مقبل رحمه الله، أنه إذا رأى أهل البلد يلزم البلدان المجاورة لها المتفقة معها في المطالع أن يصوموا. وكان شيخنا مقبل رحمه الله ربما صام مع المملكة وأفطر معهم، يختلفوا مع اليمن، ويقول هي بلد واحدة متفقة في المطالع، ولكن كان يفطر سرا ويخرج يصلي العيد مع المسلمين اليوم الثاني مع أهل اليمن. وهكذا لتكن أنت إذا اقتنعت بالفطر أن تفطر لنفسك ولا تعلن صلاة العيد ولا تخرج بمجاميع من المسلمين، فإن الخلاف شر، لأن صلاة العيد لا يشترط أن تكون في يوم العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخرها إلى اليوم الثاني في حديث صح عنه صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة السابعة. المسألة الثامنة مسألة النية في الصوم. أولا نعلم أن النية في العبادات مطلقا شرط في صحتها وفي قبولها، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأن الأعمال بدون نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا تقبل، سواء كان صلاة أو صياما أو صدقة أو سائر أعمال البر والإحسان، يلزم في قبولها والثواب عليها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والصوم أجمع أهل العلم على أنه يجب فيه النية، نقل ذلك ابن قدامة في المغني وغيره. وأما ما جاء عن عطاء مجاهد أنه قال: إذا كان المسلم صحيحا مقيما في أيام رمضان لا يلزمه النية. معنى لا يلزمه النية أي لا يلزمه تعيين النية، لا يلزمه تعيين النية، لأنه سيصوم أصلا، هذا معنى كلامه، وصومه سيكون عن رمضان، لا يلزمه النية أي تعيين النية. أما نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا شرط لم يختلف فيه أهل العلم. والنية تعريفها هي قصد القلب وعزيمته بلا تردد، ومحلها القلب، النية محلها القلب لا اللسان. وما يفعله بعض الجهلة ممن ينتسبون المذهب الشافعي من التلفظ بالنية في العبادات سواء في الصلاة أو في الصوم عند الإمساك، نويت أن أصوم هذا اليوم رمضان، أو نويت أن أصلي الظهر 4 أو كذا، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، حتى الإمام الشافعي رحمه الله لم يقل به بالتلفظ بالنية، النية في لغة العرب محلها القلب والقصد. إذا عزا خرج الإنسان من بيته إلى المسجد، توضأ، سمع الأذان، خرج إلى المسجد، والتوجه وسير هذا وجهه قلبه إلى الصلاة وجاء بنية الصلاة. ولو قال له قائل لماذا جئت المسجد لا هزأ به، قال كيف ماذا جئت، أنا الآن أذن جئت لصلي الظهر، معروف ما في داعي أن تقول نويت أن أصلي الظهر أربعا، وهكذا في الصوم. والغلطة التي وقعت عند الإمام أو عند الشافعية هي أن أحد الأئمة من الشافعي أبو أحمد الزبيري أخطأ في فهم كلمة الإمام الشافعي، والإمام الشافعي يتكلم على تكبيرة الإحرام، وأنه هل يرفع الإمام، هل يرفع المصلي بتكبيرة الإحرام أم يخطط بها، فله كلام في تكبيرة الإحرام. قال لا بأس أن يرفع بالنية، قصد الإمام الشافعي بالنية أي بتكبيرة الإحرام. فهم أبو أحمد الزبيري أن المقصود بالنية أن يرفع صوته بالنية، أي بالتلفظ بقوله نويت أن أصلي الظهر، حملها كذلك الشافعية. وبعضهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال في الإهلال في دخوله في الحج والعمرة لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، قال هذا تلفظ بالنية. قال شيخ الإسلام تيمية هذا غلط، قول الحاج أو المعتمر لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا هذا إهلال ودخول في النسك، وهذا إحرام كالإحرام في الصلاة. الإحرام في الصلاة ما هو؟ الله أكبر، يرفع المصلي صوته بالإحرام، قوله الله أكبر. كذلك يرفع الحاج المعتمر صوته بإحرامه بالحج، وهو قول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. فهذه الكلمات لبيك اللهم حجا مقابل الله أكبر في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام، وهذا الدخول في الإحرام. فليس هناك دليل في التلفظ بالنية، وليس هناك أحد من أهل العلم المعتبرون له قول في هذه المسألة، والله أعلم. بقي مسألة تلحق هذه المسألة ويختلاف أهل العلم، اختلاف أهل العلم في النية، هل يشترط أن يعقد الصائم النية في كل ليلة من رمضان، كل ليلة ينوي صوم الليلة واليوم الثاني ينوي من الليل، هل يشترط ذلك أم يكتفى بنية واحدة في أول الشهر تكون سائر أيام رمضان؟ على قولين، قول أكثر أهل العلم قول جمهورهم أنه يشترط أن يعقد النية في كل ليلة لكل يوم، وهذا الذي رجحته اللجنة الدائمة، إلا أنه قول مرجوح والله أعلم. والصحيح أنه يكتفى بنية واحدة لسائر أيام رمضان في أول ليلة ينوي رمضان، والناس إذا نووا أول ليلة من رمضان اليوم الثاني واليوم الثالث عندهم رمضان، فالنية لم تقطع والنية ما زالت مستمرة. ولهذا إذا سافر المسافر وحاضت المرأة ونفست فإنها تقطع النية ويقطع المسافر نية، فإذا أقام بدأ بنية جديدة لبقية أيام رمضان وهكذا. وهذا القول قول الشافعية وقول لأحمد رجحه شيخ الإسلام تيمية، ورجحه كذلك شيخ العثيمين والشيخ مقبل رحمه الله، رحم الله الجميع. بقي المسألة التاسعة وهي مسألة السحور، والسحور بالضم والسحور بالفتح، السحور بالضم الفعل وبالفتح المائدة مثلا والشراب والأكل. السحور جاء في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث فيه الأمر، والأمر الاستحباب بالإجماع كما نقله غير واحد من أهل العلم، وفيه فضيلة السحور بقوله بركة، السحور فيه بركة، والإنسان إذا تسحر ولو بشيء يسير يقوى على بقية اليوم، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام بركة. قد جاء في سنن الترمذي من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنه بركة، أي السحور، إنه بركة أعطاكم الله إياه فلا تدعوه. حديث صححه العلامة الألباني. إنه بركة أعطاكم الله إياه فلا تدعوه. وفي قوله أعطاكم الله إياه بضمير الخطاب للجماعة دليل على أنه لهذه الأمة أعطاكم الله أي معاشر هذه الأمة. فالسحور من خصائص هذه الأمة. لهذا روى الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل حد. قال ابن الملقن رحمه الله كذلك القرطبي في شرح الحديث قال: هذا الحديث يدل على أن السحر أو أن السحور من خصائص هذه الأمة ومما خفف الله به عنهم، فإن هذه الأمة خفف الله عنها بعض التكاليف كما قال سبحانه وتعالى: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا الدين أو هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتسهيل على هذه الأمة والتخفيف، فكان هذا من التخفيف على هذه الأمة. فإن اليهود كانوا يصومون من الليل إلى الليل، صوم من الليل ما في سحور، كان السحور هذا فيه بركة. وما يدل أيضا على فضل السحور ما رواه الإمام أحمد في مسنده سندا حسن سنه العلامة الألباني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في السحور: أكلة السحور بركة فلا تدعوها ولو أن يتجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. في هذا الحديث فضيلة إلى السحور بقوله فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين في قوله بركة، وفيه معنى زائد أيضا وهو قوله ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، دليل على أنه يكتفى بالسحور بالشيء اليسير، يكتفى بالسحور بالشيء اليسير. وفي في صحيح ابن حبان حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا ولو بجرعة ماء، سحروا ولو بجرعة ماء. وفي سنن الترمذي بسند حسن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. هذه أدلة تدل على فضيلة السحور. والسحور مأخوذ من السحر من وقته، والسحر يقول الفقهاء يبدأ السحر وقت السحر بداية السدس الأخير من الليل، بداية السدس الأخير من الليل. قال الأزهري: سحر كل شيء أوله، شبه بسحر الليالي التي هي أطراف مآخرها، أطراف مآخرها، أطراف مآخر الليالي. وما يدل على أن السحور يكون قبيل الفجر آخر الليل ما في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس بن مالك: قلت له كم كان بين الأذان وبين السحور؟ قال: قدر 50 آية. وفي رواية: بين الصلاة وبين السحور، قال: قدر 50 آية. في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أن أدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالسحور الأصل فيه التأخير، أما أن تأكل في الليل فليس ما سحورا. بعض الناس يأكلون ساعة 12 ساعة 1 والثانية في آخر الليل في ثلث الأخير من الليل ويقولون سحور، ليس ما سحورا، قد لا تدركك البركة، قد لا تنال الفضيلة المترتبة على هذه أو على هذا السحور. بعض الناس ربما يتساهل في هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن من البدع الشنيعة ما أحدثه أهل زماننا في تقديم السحور قبل الفجر بنحو 3 ساعة، قال: احتياطا فيطفئون السرج الذي جعلوها علامة على الإمساك. قال: وحملهم هذا الاحتياط أن يحتاطوا عند الفطر فيؤخرون الفطر أي الأذان المغرب درجة أو درجتين فوقعوا في محظورين. قال: وأدركنا الشر ولم ننا أو فاتنا الخير، فاتت البركة وفات الخير. فهذه مسألة. وبقي في أو مسائل تتعلق بالسحور، مسائل تتعلق بالفطر والمفطرات، وكذلك في من جامع في رمضان، مسائل في السفر ومسائل أخرى تكون لها إن شاء الله محاضرة في لقاء آخر إن سمح الذين يرتبون المحاضرات في هذه البلاد، وفقنا الله وإياهم. فبارك الله فيكم. مسائل السنة والحفاظ عليها ثبات عليها فيها بركة عموما، من ذلك السحر. انظروا على هذه المسألة التي لا يهتم الناس ولا يأبه الناس بها. هو الحافظ ابن حجر: أدركنا الشر وفاتنا الخير بسبب أن الناس تركوا أكلة السحر أو قدموها وأخروا الفطر. قدموا السحر، قدموا الإفطار، عكس ما دلت عليه السنة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقديم الإفطار وتأخير السحور. بهذا القدر أكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك. تفضل. تمام. لا إله إلا الله. بس كنا نحب الشيخ حسين يتكلم. يا أخي جبنا موعظة يا الله يا سر. ها؟ عادي عادي. مفسدات الصوم. تفضل. مفسدات الصوم غير المفطرات طبعا، لأنه يلحق المفسدات الحيض والنفاس والردة. المفطرات أصولها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. هذه ثلاث الأصول دل عليها القرآن والسنة. من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي فأمسكوا. ويلحق بالأكل والشرب مسائل، يلحق بالأكل والشرب مسائل. هو بارك الله فيكم ما دخل إلى الجوف واشتهاه الصائم، فما دخل عن طريق الفم من الاستعاض والتقطير في الأنف وبلغ الحلق فهذا يكون مفطرات على قول بعض أهل العلم وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل على ذلك حديث لقيط بن صبرة في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: وفي الأنف منفذ إلى الجوف. قد يستطيع الإنسان أن يدخل من أنفه طعاما وشرابا، هذا شيء معروف، لكن بشرط أن يدخل إلى الحلق. أما قطرات تكون في الأنف وما تدخل إلى الحلق فلا بأس، ولا يلحق بذلك القطرات في الأذن، قطرات في العين، فإن ليست منافذة للجوف. ويلحق أيضا بالأكل والشرب من المفطرات القرب والإبر المغذية التي ينتفع بها الجسم، هذه صحيح أنها من المفطرات. ولا يلحق بذلك حقن الدم، وإن كانت الدماء التي يحقن بها المريض تعطيه قوة، لكنها لا يستغني عنها أو عن الطعام والشراب بها. الدماء لو كثرت في العروق لا يستغني الصائم بها عن الطعام والشراب، بخلاف الإبر المقذية فإنه قد يعيش عليها شهورا، معنى أنها تكفي عن الطعام والشراب. فلهذا كانت الإبر المقذية من المفطرات ولم تكن الحقن من المفطرات. ولا كذلك يا أخواني الفصل والحجامة، القول صلى الله عليه وسلم أن الحجامة ليست من المفطرات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، فليس فيه أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن من احتجم أفطر، وإنما قد يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم، ما آل أمرهما إلا أن يفطر. أما الحاجم الذي يحجم فإنه قد يبتلع الدم، وإذا علم أنه يبتلع الدم فلا يجوز له أن يحجم، فإن حجم فيكون مفطرا، يكون مفطرا لأنه متعمد لعلمه أنه ينزل عليه الدم في حلقه، لأنهم كانوا يشفطون الدم شفطا. طيب. وأما المحجوم فقد يضعف فيفطر. ومما يدل على ذلك وصح عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الحجامة: أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال: لا، إلا من الضعف، إلا من الضعف. هذا الحديث يوجه حديث ابن عباس: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا هو القول الصحيح أن الحجامة لا تفطر. والفصد وإخراج الدماء أيضا، إخراج الدم يخرج من الإنسان قربة دم لشخص آخر ما يفطر. ومسألة القيء أيضا، مسألة القيء مسألة خلافية من أهل العلم. أما شيخنا مقبل رحمه الله شيخ العثيمين وقول جمهور أهل العلم أن من استقاء تعمد القيء فأفطر، ومن ذرعه القيء فليس على شيء. وفي ذلك حديث صححه شيخنا مقبل رحمه الله. بعض أهل العلم أعلى هذا الحديث، وليظهر أن هذا الحديث معلم،
يظهر أن هذا الحديث معل، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القي لا يفطر سواء كان تعمد أو لم يتعمد، سواء تعمد أو لم يتعمد لم يدخل في مسمى المفطرات. في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، ليس في القي وصف ولا نوع من هذه الأنواع. ومما يلتحق بالجماع الاستمناء بأي شيء استخرج المني، فإن الحديث كما سمعتم يدع طعامه وشهوته من أجله، فقوله وشهوته يشمل الجماع وما يدخل في حكم الجماع كالاستمناء. ومما يدخل في الأكل والشرب شرب الدخان، فإن شرب الدخان بإجماع العلماء المعاصرين من القرن العاشر الهجري من بداية وجود هذا الدخان وجود هذه المصيبة إلى عصرنا أجمع أهل العلم على أن الدخان من المفطرات. وقد أشكل على بعض أهل العلم في عصرنا هذا الإجماع وهذا الفعل فألحق بالدخان البخور وأن من استنشقه أفطر، والصحيح أن البخور لا يلحق، الصحيح أن البخور لا يلحق في الدخان لأمرين. الأمر الأول أنه لا يسمى شربا في اللغة العربية، وأما الدخان والشمة أيضا سمى شربا، يقال شرب الدخان ويقال شرب شمة، ولا يقال شرب بخورا أو استنشق بخورا. هذه مسألة تفرق بين الدخان وبين شرب الدخان والشمة، وبين دخان البخور ودخان الطبخ ونحوه من يستنشقه. نعم، إلا إن استنشق دخان السجارة عمدا من شخص آخر استنشقه من أجل الشهوة التي فيه فيفطر. وأيضا يا أخوان يشتهى الدخان والشمة كما يشتهى الشراب والطعام، هي تدخل وتلحق الأكل والشرب، والله أعلم. ومن المفسدات يا أخوان ماذا سأل عنه الأخ، هذه المفطرات وكذلك الحيض والنفاس بالإجماع، والردة أيضا من مفسدات الصوم، بل من مفسدات ومحبطات مفسدات الأعمال، محبطات العمل، حتى ذكرها بعض أهل العلم من شيخنا يحيى حفظه الله في نواقض الوضوء الردة، إن الردة ينقض الوضوء. هذا والله أعلم.